إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، وقرأنا هذا الباب، بقي الكلام على مسائله، صح؟ المسألة الأولى عندنا في هذا الباب أنه قال: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، بينما قال في الباب الأول: باب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن المصنف رحمه الله يشير إلى الفرق بين السنة والحديث، وكنا قد ذكرناه في المحاضرة السابقة. لكن ما مراد المصنف بهذه الترجمة؟ مراد المصنف بهذه الترجمة أن المسلم لابد أن يعقد قلبه على تعظيم الحديث إذا ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن به ويسلم به حديث الرسول، يعظم حديث الرسول. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كحديث غيره. سبحان الله، اليوم الإمام قرأ آيات: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأن لا نجعل كلام الرسول ككلام بعضنا بعض. فهذا من باب تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحديث منسوخ، سواء كان الحديث عام مخصوص، سواء كان الحديث له علة والعلة ما هي موجودة، أنت تعظم. هذا مراد المصنف. ولذلك ابن عمر كما سيأتي في الباب، ابن عمر لما أورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فعارض ابنه الحديث وقال: والله إنا لنمنعهن، لم يكن من مقصود الابن الاستهانة بحديث الرسول أو رد حديث الرسول، لكن ابن عمر أراد أن يعلم، أراد أن يبين أنه أنت الذي يجب عليك أن تسلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم متعارضه. ولذلك في حديث آخر يقول: لا تضربوا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأمثال. أبو هريرة يقول لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قال له أحدهم: طب إذا كان الماء في مركن فماذا أصنع؟ ما أقدر إلا لابد، لأن المركن ثقيل. فذكر أبو هريرة أنك تتناوله تناولا، يعني بوعاء أو بإناء. ثم قال: لا تضربوا لحديث الرسول الأمثال، لا تريد أشياء وتريد تسقط حديث الرسول أو تريد تقلل من هيبة حديث الرسول. خلاص، أنت سمعت حديث الرسول وعلمت أنه حديث الرسول، اعتقده، خلاص انتهى الموضوع. بعد كذا هذا الحديث عام جاء ما يخصصه، هذا الحديث مطلق جاء ما يقيده، هذا الحديث كذا، هذه قضية ثانية. لكن المهم تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تسمع حديث الرسول، لا تسمع كلام إنسان من الناس العاديين، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا الباب معقود لهذا المعنى، وهذا غير قضية الاتباع للسنة. ولذلك لما كانت القضية في الباب الأول اتباع ذكر السنة، ولما كانت القضية في هذا الحديث تعظيم ذكر الحديث. وضح مسألة. حديث المقدام بن معدي كرب كم مرة شرحناه وكم مرة تكلمنا عليه، فقط راح أذكر مسألة واحدة فيه، ما أبغى أطول. ما هي المسألة راح أذكرها فيه؟ أقول: انتبهوا لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية من روايات هذا الحديث، لما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معهم، أوتيت القرآن ومثله معهم، أي أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أوتيه كما أوتي القرآن. وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل إليه بالقرآن. وجاءت أحاديث عديدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يتكلم بإيش؟ بوحي ينزل، ولذلك ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جاءه رجل لما كان في حنين وهو في خيمته، فسأل الرسول قال: يا رسول الله، ما على من أحرم في عمرته بثوبين متضمخين بطيب وهو متضمخ بطيب؟ فلم يجيبه الرسول. وكان يعلى بن أمية طلب من عمر بن الخطاب أنه إذا نزل على الرسول الوحي أبغى أشوف الرسول وهو ينزل عليه الوحي. فنادى عمر يعلى بن أمية قال له: تعال تعال أكشف الخيمة وطالع. ورأى الرسول وهو ينزل عليه الوحي، أخشى أخشاء أخشاء نزول الوحي. ثم لما انتهى قال: أين السائل آنفة؟ فجاء بالعرابي قال: اخلع عنك ثوبيك واغسلهما، ثم أحرم بهما، واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في حجتك ما أنت واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجتك. الشاهد أخشى إخشاء، يعني إيش؟ وحي. فهذا المقصد تنتبهوا له. إذن يقصد الإمام من إراده لهذا الحديث أنه من أسباب تعظيم الحديث أنه وحي. هل يسعك أن تسخر بآية منسوخة؟ هل يسعك أن تقدم يعني أن تقلل من قيمة آية مثلا مخصوصة أو آية مقيدة؟ لا يسعك، قرآن هذا. طب حديث الرسول وحي. هذا المغزى اللي أراد المصنف من إراده لهذا الحديث في هذا الباب. خلاص. وكمان مسألة ما علي نزيدها، طبعا هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر فيه آية من آيات صدقه وصدق نبوته. الآن جاءت عندنا طائفة يقال لها لهم القرآنيون، يقولون دعوا السنة وخلونا بس. الآن حتى الليبراليين وحتى العلمانيين لما يشوفونا كده يصيروا يقول: لا لا لا، ما نبغى أحاديث، بس نبغى قرآن، تعالوا ناقشونا بالقرآن. وهذا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم عما سيأتي، وتحقق كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما وجه دلالة هذا الحديث على تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجهه ذكره مالك، قال: من ابتدع بدعة فكأنما نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التقصير في بلاغ الدين، كأنما نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التقصير في بلاغ الدين. فمن الاستهانة بحديث الرسول وترك تعظيمه عدم الحرص على متابعته عليه الصلاة والسلام، وإحداث أمور. فهو أورده من هذا الباب، أورده تحت تعظيم حديث الرسول من هذا الباب، أنه يا أخي حديث الرسول عظمه واتبعه، مو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تذكره وتخالفه وتحدث ما لم يكن في الدين. والوجه الثاني من إراده لهذا الحديث في هذا الباب أن هذا الحديث من معانيه أنه ينبغي عليك أن تطلب العلم في أي عمل تريد أن تتقرب فيه إلى الله ليقع عملك كما أراد الله، فلا تقع في بدعة. وهذا يقتضي أنك تتابع وتعظم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله سبب نزول قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ووجه إرادة المصنف لهذا الحديث في هذا الباب أن الآية نص في أنه لا يتحقق إيمان الإنسان إلا بالتسليم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. تسلم، هذا حديث الرسول فوق على الرأس وعلى العين. ولذلك أبو حنيفة يقول: ما جاءنا عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، هكذا ينبغي أن نكون. بل إحنا كمان متأخرين عن أبي حنيفة، مو بس نقول، بل حتى عن التابعين نحرص على أن لا نخالف السلف ولا نخرج عن طريقتهم ومنهجهم العام. أشرنا إلى أثر ابن عمر قبل قليل في الكلام، أورد بعده قصة أخرى لعبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف. الخذف أن تأخذ الحجر وتضعه بين أصبعين هكذا، يعني ترمي بالحجر هكذا، هذا الخذف، أو أن ترمي بالحجر هكذا ترمي به، فهذا خذف. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال إنه يفقأ العين ولا ينكأ العدو، يفقأ العين ولا ينكأ العدو، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخذف. فهو يحدث بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن العين عن الخذف، فعاد ابن أخيه يخذف، فقال أنا أحدثك بنهي الرسول عن الخذف وأنت تعود، اذهب والله لا حدثتك، من باب التعظيم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد أيضا قصة معاوية ابن أبي سفيان في قضية أنه كان يرى أن لا ربا إلا في النسيئة، أنه كان لا يرى أن لا ربا إلا في النظرة، النظرة يعني التأخير، يعني النسيئة، يعني ما فيها وها، ما فيها ها وها، خلاص. فكان يرى أن لا ربا إلا ربا النسيئة. والثابت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الربا يقع في النسيئة ويقع في إيش؟ الفضل، الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، والبر بالبر والشيء إلى آخره. فأنكر عبادة بن الصامت قول معاوية بن أبي سفيان وعاد إلى المدينة، فقال له عمر ما الذي أرجعك؟ فقص عليه القصة، فنادى عمر معاوية وقال إن الأمر كما قال عبادة بن الصامت، ثم طلب من عبادة أن يرجع إلى تلك الأرض، فإنه لا خير في تلك الأرض إذا لم يكن فيها مثلك وأمثالك يا عبادة، يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويظهرون حديث وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبهذا تحيا البلاد وبهذا يقوم أود العباد. لابد من العلم الشرعي القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في وجه إرادة المصنف لهذا الحديث في هذا الباب تعظيم عبادة لهذه المسألة والحكم الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هل يقال عن معاوية أنه لم يعظم حديث رسول الله؟ نقول لا، يبدو أنه لم يبلغه، لأنه ما المسألة هذه ليست فقط عن معاوية نقلت، نقلت حتى عن صحابة آخرين كانوا يرون أن لا ربا إلا ربا النسيئة، كانوا يرون أن لا ربا إلا ربا النسيئة ولا يرون ربا الفضل. نعم. ثم أورد عن عون بن عبد الله عن عمه، عم أبيه عبد الله بن مسعود، قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهيأ وأهداه وأتقاه. طبعا هذا الأثر، هذا الأثر بهذا السند فيه انقطاع، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يسمع من عم أبيه، لم يسمع من عمي أبيه عبد الله ابن مسعود، ففيه انقطاع. لكن هذا المعنى أورد المصنف ما يسنده وما يقويه عن علي بن أبي طالب بسند صحيح أنه قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهيأ وأهداه وأتقاه، فأورد حديثا أو أثرا بنفس المعنى، يعني يؤيد هذا الأمر، يؤيد هذا الأمر. وأقول هذا المعنى وجه إيراد المصنف له، وجه إيراد المصنف له أن فيه تعظيم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الحديث، إذا جاءك الحديث ولم تفهم معناه ولم تستوعبه، أو جاءك الحديث ويحتمل معنى سيء فلا تحمله على المعنى السيء، بل ظن بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يناسب ما تعلمه من أمره ومن حاله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يليق بأفراد الناس كيف يصح إطلاقه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصح إطلاقه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويعتبر هذا الكلام ترى قاعدة من قواعد التعليل، قاعدة من قواعد التعليل في الحديث. هذا الكلام المحدث لما يتكلم في علل الحديث خاصة ما يتعلق بنكارة المتن، عادة يكون وجه النكارة يقول هذا الحديث لا يتفق مع المعروف من أمر الرسول ومن شأنه في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فهذا الباب هذا أصله، هذا الباب هذا أصله النكارة المعنى الواردة في الأحاديث التي تجعل بعض المحدثين يردون الحديث لها مع نظافة السند والتعليل بما في المتن هي من هذا الباب، لأنك مطالب بأن تظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهيأه وأهنأه وأكرم بحقه صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة. هذه القاعدة قاعدة عظيمة تستعملها مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتستعملها في مقاصد الشريعة والنظر في حكم التشريع. فإنك إذا نظرت في حكم التشريع وفي أمور الحلال والحرام والتكاليف الشرعية بهذا المبدأ، ظهر لك من محاسن الشريعة ومن مزايا الشريعة ما يبهرك، ظهر لك من ذلك ما يبهرك، وتشعر فعلا بأن الشريعة منسجمة وأنها على الوجه الأحسن وعلى الوجه الأتم، على الوجه الأحسن وعلى الوجه الأتم. ثم أورد عن أبي هريرة حديثا ضعيفا لأنه جاء من طريق المقبري عن أبي هريرة، والمقبري متروك ذاهب الحديث. أورد حديثا مرفوعا: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته يقول أقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته. طبعا هذه نكارة، ما قيل من قول حسن فأنا قلته. وجه النكارة إيش؟ نطبق القاعدة الآن. وجه النكارة إيش؟ أنه يخالف ما جاء عن الرسول: إن قولا علي ليس كقولا على غيري من الناس، لا تقولوا علي ما لم أقل، من كذب علي متعمدا فكيف أي حديث ترى حسن فأنا قلته؟ كيف؟ صح ولا لا؟ هذا الزيادة على كون الراوي متروك الحديث متهم. عند العلماء قاعدة: إذا اجتمع في الحديث نكارة في المتن مع اتهام في السند حكموا عليه بالوضع، يحكموا عليه بالوضع بالأمرين. هذا إذا كان الراوي متهم والمتن منكر يحكمون عليه بالوضع، فحكمهم بالوضع لا يتوقف فقط على مجرد إيش؟ أن يكون في السند راو كذاب وضاع، بل يحكمون بالوضع إذا اجتمع هذان السببان. السبب الأول أن يكون في السند راوي متهم متروك، أو نعم أن يكون في السند راوي متهم متروك، وأن يكون في المتن نكارة، فهذا المتن فيه نكارة. على هذا المتن أي معنى حسن نقول فيه؟ قال: هل يستقيم هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا علي من أقل، من كذب علي متعمدا، إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد من الناس. طيب، وتكلمنا عن أثر أبي هريرة: يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. مراد أبي هريرة رضي الله عنه أي لا تضرب الأمثال للاعتراض عليه، لا تضرب الأمثال للاعتراض عليه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفرمن نفسه. أحيانا الإنسان يكثر من إرادة التساؤلات لين يوصل إلى هيئة المعارض. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من أوتي الجدل حرم من العلم. إيش يقصدون بالجدل؟ يعني كل ما يسمع حكم، كل ما يسمع آية، كل ما يسمع شيء يعترض وأسئلة وما أدري إيه. لا يا أخي، يقول أنا أبغى أتعلم. هو ما أبغى يتعلم. تريد تتعلم، أعطي دماغك فرصة إنه يشتغل، اسمع الحديث، أعقد قلبك وعزمك على العمل به وعلى القيام به وعلى التصديق به ما دام هذا الحديث ثابتا. ومحل الإشكال خليه في عقلك اشتغل، لأنه إذا جلس اشتغل راح يحركك إنك تبحث، وإذا بحثت فهمت. أما تجلس كل ما هذا بس تسأل بس ترمي جديد ترمي هنا وترمي هنا ترمي هنا، في النهاية تلاقي نفسك محروم من العلم، وعقلك تركب على أساس أنه ما حد يوقف أمام عقلك الجبار هذا. أنت كده تقتنع، أنت كده تشوف، أنت كده ترى نفسك، ترى نفسك أنه عندك أنت عقل. واضح؟ أحد الحكماء يقول: وزع الله على الناس عقولهم فرضي كل إنسان بعقله، وزع على الناس أرزاقهم فلم يرضى أحد برزق إلا من رحم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول لي شيء قط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنكس، قال: فنظرت إليه وهو قائم محللة إزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريب من ذلك أو شبيه بذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة تحويل، وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يقول: جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرضة بن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال: أتدرون لما مشيت معكم؟ قال: قلنا: لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكموه، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنا شريككم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد.
طيب، هذا الباب باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناسبته لما قبله ظاهرة، فإن في الذي قبله تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التوقي في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فأنت تعظم حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تتوقع في الرواية عنه، فلا تروي عنه إلا ما تعلم أنه قاله صلى الله عليه وسلم، لأنك تخشى أن تقع في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فلا يتبوأ مقعده من النار. والذي يظهر من كلام الصحابة، ولتكن هذه المسألة الأولى، الذي يظهر من تصرف الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يفهموا من كلمة متعمدا، لم يفهموا من كلمة متعمدا معنى قصد الكذب، لا، إنما فهموا من كلمة متعمدا معنى أن لا يتحرى في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد فهمهم هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فالمقصود أن لا تقول كلاما لم يقله الرسول، سواء تقول أنا قلت بالخطأ، أنا ما قلت بالخطأ، أنا قلت، لا تقول ما شاكك، لا لا تتكلم. هذا الذي يظهر. ولذلك كلمة متعمدا في الحديث لا مفهوم مخالفة لها، أو أن المراد بالعمد هنا أنك تعمد إلى الحديث بدون أن تتوقع وتتحرى في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. وهذا خلاف من ذهب من الجهال يقول: أنا أكذب للرسول ولا أكذب على الرسول، مثل نوح بن أبي عصمة، يسمى ويلقب بنوح الجامع، يقول لما قيل له: هذه الأحاديث التي تضعها على الرسول في فضائل سور القرآن سورة سورة وفي كذا وفي كذا، فقال: رأيت الناس انشغلوا بالسيرة وبفقه أبي حنيفة، فأردت أن أشغلهم بأحاديث رسول الله وبالقرآن، فوضعت لهم أحاديثا، فقيل له: هذا كذب. قال: أنا أكذب له ولا أكذب عليه. هذا أيضا لا مفهوم له، لأنه مدام قال الرسول: من قال علي ما لم أقل، انتهى الموضوع. وفهم الصحابة على هذا، الصحابة فهموا أنهم إذا لم يتوقوا ويحترسوا ويتجنبوا الحديث عنه إلا فيما تيقنوا أنه قاله، دخلوا في حديث التعمد للكذب، دل ذلك أن هذا الفهم هو الفهم المعتبر. هذه المسألة الأولى، وهي مؤخرة في الباب لكننا قدمناها. المسألة الثانية، هذا الذي أورده المصنف رحمه الله يؤصل لقاعدة عظيمة في باب الرواية، وهي باب جواز رواية الحديث بالمعنى. فإن الصحابة رضوان الله عليهم رووا عن الرسول بالمعنى، وكان أحدهم ينبه على ذلك فيقول: أو كما قال، أو كما قال، أو قريبا منه، أو نحوا منه، أو فهذا يدل أنهم رووا بالمعنى، فهذا فيه جواز الرواية بالمعنى لمن تحرى الإتيان بالمعنى الصحيح. ولذلك يقول علماء الحديث في المصطلح: وتجوز الرواية للمعنى للثقة الذي يعلم ما يحيل إليه المعنى من لفظ، من اللفظ، خلاص. هم هكذا يضبطونها، وهذه الروايات الواردة في هذا الباب هي دليل هذه القاعدة. مسألة، انتبهوا، راح أشرح لكم الآن، انتبهوا، خليكم معايا. هل قيد الصحابة روايتهم لما رووه بالمعنى بموضوع من الحديث دون موضوع؟ هل جاء في كلام الصحابة الذي بين أيديكم وغيره مما ورد في نفس المعنى أنهم قالوا: إنما روينا كما قال أو كذا في هذا الحديث دون هذا الحديث، لأننا لم نروي مثلا في الأدعية، لم نروي مثلا في الأذكار؟ هل قالوا: نحن لا نروي بالمعنى في الأذكار، ولا أطلقوا الكلام وسكتوا، خلاص؟ إذن تقييد جواز الرواية بالمعنى في أحاديث في غير أحاديث الأدعية والأذكار لا أصل له، لا أصل له. وأنا قعدت أراجع وأطالع في كلام الشافعي وكلام العلماء السابقين والفقهاء والأئمة، كلهم لما يذكر الرواية بالمعنى لا يقيدوه بموضوع دون موضوع، فلا يقول فقط تجوز الرواية في المعنى في غير أحاديث الأدعية والأذكار، أو في غير جوامع الكلم، أو في ما في. هم يطلقون الكلام في ذلك، يطلقون الكلام في جواز الرواية بالمعنى بدون تقييد. التقييد جاء عند متأخري الشافعية، التقييد بأحاديث الأدعية والأذكار. ابن السبكي في الطبقات
هو الذي قرر في مواضع هذه التقييدات، فقيد جواز الرواية بالمعنى في غير أحاديث الأدعية والأذكار، وفي غير جوامع الكلم، خلاص، في غير أحاديث الأدعية والأذكار وفي غير جوامع الكلم، قيد بهذا ابن السبكي في كتاب الطبقات في مواضع من هذا الكتاب، لكن لا تجد عند السابقين هذا. فإن قيل يا شيخ ألا يدل على أنه لا تجوز الرواية بالمعنى حديث البراء في دعاء النوم، إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني وجهت وجهي إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقال البراء، فقال الرسول لا ونبيك الذي، الجواب لا، لأن تصرف البراء غير المعنى، فإن النبي غير الرسول، فهو كان نبيك الذي أرسلت مو رسولك الذي أرسلت، فلما تغير المعنى منعه الرسول. ونحن شرطنا لجواز الرواية بالمعنى أن لا يحيل المعنى، فهذا ليس فيه دلالة على هذا، ليس فيه. وكل من بحث هذه المسألة من المتأخرين لم ينتبه لهذا الأمر، ما طالعت لأحد بحث في هذه المسألة انتبه لهذا الموضوع، وهو أنه لم تأتي هذه المسألة في عبارات المتقدمين وفي عبارات التابعين وفي عبارات الصحابة مقيدة بباب من أبواب الحديث دون باب، وكلام أهل العلم في هذا المحل على هذا الأساس. ويؤكد كلامي أن أحاديث الأدعية والأذكار جاء فيها أنواع من الروايات والألفاظ، صح، بل الحديث الواحد في الموضوع الواحد بالراوي الواحد والمخرج الواحد يأتي بروايات وألفاظ، مثل حديث الاستخارة. هذا يؤكد ولا ما يؤكد؟ يؤكد الكلام هذا. إذن المسألة الثالثة لم يأتي في كلام العلماء ولا في كلام التابعين ولا في كلام الصحابة الذين رووا بالمعنى تقييد جواز الرواية بالمعنى بباب من أبواب الحديث دون باب. فما ترونه في تصرف المتأخرين هو من تصرفاتهم لا أصل له في كلام السلف، فقط لا تجوز الرواية بالمعنى لغير الثقة الضابط الذي لا يأتي بلفظ يحيل المعنى فقط. مسألة ينبغي للإنسان في توقيه وتحريه للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع كما صنع الصحابة، إذا روى الحديث نقله يقول أو كما قال أو بزيادة عن هذا اللفظ أو بقل من هذا اللفظ، هكذا حتى يتحرى. مسألة، لكن اتفق العلماء أنك إذا نقلت في كتاب وتنقل في كتاب تكتب لا يجوز لك أن تورد الحديث إلا كما في الكتاب، تورد كما في الكتاب في التصنيف، تنقل من الكتب تنقل كما في الكتب، ما تقول أنا أروي بالمعنى، طب أمامك النص، الرواية بالمعنى إذا رويت بدينك ما هو معاك النص، لكن الآن أمامك، فلا يجوز لك في حال النقل أن تقول أنا أروي بالمعنى، تروي كما في نص الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكذا نكون تكلمنا على مجمل الآثار الأولى اللي أوردها المصنف. عندنا أثر الشعبي قال جالست ابن عمر سنة، أقول أين جالس الشعبي ابن عمر؟ جالسه في جواره في مكة، لما جاور في مكة سنة أو سنة ونص أو سنتين جاور الشعبي ابن عمر لما جاور في مكة، قال لم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على مقدار التوقي. الآن الواحد من أسهل ما عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عمر كان يخاف أن الناس يستهينون بحديث الرسول، لما أبو موسى طرق عليه الباب ثلاثا وانصرف، فخرج عمر وقال من الذي طرق وانصرف؟ قالوا أبو موسى، قال هاتوا، قال يا أبو موسى لما تفعل هذا؟ لما لم تنتظر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعن ظهرك. ليش عمر كده سوى؟ عمر ما يقصد رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد أنه يرد حديث الآحاد، ولا يقصد أنه أنت يا أبا موسى كاذب لا أصدقك، ولكن يقصد أن يعلم الناس التوقي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا عمر خشي إنه يعني كيف خاف مني وعلى طول جاب الحديث، لا خليني أتأكد. فقام أصغر القوم لما ذهب أبو موسى إلى المسجد، لقي أبو أبي بن كعب وجماعة من الصحابة، فقام أصغرهم معه وشاهد لأبي موسى أنه سمع الحديث. فقال عمر كما في رواية: والله يا أبا موسى إني لا أكذبك، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شديد. يعني ما أردت الناس أن يستهينوا في الرواية، كل واحد على طول يجيب. الآن ما شاء الله عندنا الأحاديث يعني كده، فالواحد ينتبه لهذا الموضوع. مسألة قول ابن عباس رضي الله عنه: إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهي هذا. أقول هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن مسعود هو أصل عند علماء الحديث في باب الجرح والتعديل، فإن هذا الكلام جاء عن ابن عباس بلفظ آخر. قال: كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدجناه بأبصارنا وأصخنا إليه بآذاننا، أما وقد ركب الناس الصعب والذلول فقيل أظهروا لنا رجالكم، ليعرف أهل السنة فيؤخذوا وأهل البدعة فيترك. فهذا يفيد أن التوقي كان قديما من زمن الصحابة، وأن البحث عن معرفة أحوال الرواة كان من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم في ذلك يتابعون قوله تعالى: وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا الأصل في باب الجرح والتعديل. لكن كلام ابن عباس في ملحظ، وكذا كلام ابن سينين قاله بمعنى كلام ابن عباس، قال: كانوا لا يسألون على الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا أظهروا لنا رجالكم، فيعرف أهل السنة ويأخذوا أهل البدعة فيتركوا. ما الذي أراده ابن عباس وابن سيرين كما جاء في الروايات؟ ما هو قضية الضبط، ما هو قضية الضبط، إنما قضية السنة والبدعة. هذا اللي ركب الناس فيه الصعب الذلول، صار هناك وناس أهل بدعة فلا يؤخذ عن أهل البدعة. وهذا أول ما بدأت في قضية الجرح والتعديل، بدأت بقضية إيش؟ السنة والبدعة، السنة والبدعة، فيعرف أهل السنة فيأخذوا أهل البدعة. ليش يعرف أهل السنة؟ لأنه ما كان فيهم كذب، خلاص هذا رجل من أهل السنة، لأنه من أهل السنة لن يحدث عن رسول الله إلا وهو صادق ضابط، لأن دينه سيمنعه. فكان المطلوب أول مكان العدالة الدينية، كان مطلوب آسف كان أول كان المطلوب أول مكان الضبط العدالة الدينية، وهي كون الرجل على السنة. ثم بعد ذلك دخل عند أهل الحديث إضافة الضبط، كان البداية. ولذلك بعض العلماء لما جاء تكلم عن الحديث الصحيح، الحديث الصحيح، قال: ما اتصل سنده وعدلت نقلته، ما شال للضبط، ما أشار إلى الضبط. ليش؟ لأنه هذا كان النظر الأول، النظر الأول. ثم بعد ذلك أصبحت هناك قضية مراعاة الضبط والمعرفة بهذا الشأن. قال مالك: لقد لقيت في المدينة أكثر من 50 رجلا لو استؤمن على بيت مال المؤمنين لأداه وقام به، ولكني لا أسمع عنهم. قيل لمالك: لما؟ قال: لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. صار هنا الآن نقلة، تطورت الأمور شوية، صار مطلوب أن يكون من أهل هذا الشأن، أن يكون من أهل هذا الشأن. طيب، نفس القضية، الأثر حق عمر بن الخطاب لما قال: أقل الرواية عن رسول الله ثم أنا شريككم. حديث: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث. أقول هذا مثل سنة ابن عمر وغيره من الصحابة ممن كان يقل من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تعظيما وتوقيا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر إياكم وكثرة الحديث عني فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير بن العوام ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. قال أما إني لم أفارقه منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم أقول معاني هذا الباب سبق الكلام فيها فقط أدلل على كلمة ذكرتها فهم الصحابة لحديث من كذب علي متعمدا. شوفوا فهم الزبير آخر أثر الأثر قبل الأخير في الباب قال عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير قال قلت للزبير يعني عبد الله بن الزبير يقول قلت لوالدي الزبير بن العوام. الزبير بن العوام حواري هكذا لقبه الرسول أنه حواريه خلاص. الزبير بن العوام قال له ولده عبد الله بن الزبير ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. فقال أما إني لم أفارق الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إيش يدلكم هذا؟ يدلكم أن الزبير لم يفهم من كلمة متعمدا أنه لا مانع أن تحدث إذا كذبت وأنت من متعمد ما عليك شيء. لا ما فهم هذا، فهم أنه معنى متعمدا ملغي لا اعتبار له، وأنه مجرد أنك تتحدث عن الرسول حديث غير صحيح غير مطابق أنت تبوأت مقعدك من النار. فإما أن يقال أن كلمة متعمدا لا مفهوم مخالفة لها، وإما أن يقال أن المقصود بالتعمد ترك التوقي والتحري في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم السلف، هذا فهم الزبير بن عوام والصحابة الذين رووا هذا الحديث وكانوا يقلون الرواية عن الحديث. وأورد المصنف حديث صريح عن الرسول أقل الحديث عني، فتصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه إما أن يكون مبنيا على هذا الحديث وإما أن يكون من ما إيش من توفيق الله له في الاجتهاد. ابن عمر ليس له توفيقات في الاجتهاد وافق فيها الوعي، فيكون هذا الأمر منه في أنه يطلب أن تقل الرواية عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب تعظيما لحديث الرسول وتوقيا من الوقوع في الكذب على الرسول، إما أن يكون بناء على هذا الحديث الذي ذكره المصنف في هذا الباب صريحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحديث عني، وإما أن يكون هو من توفيق الله لعمر. وهناك يعني أحاديث تدل أن هناك موافقات لعمر وافق فيها الوحي، فيكون هذا منها. ها؟ هذا كلامنا الحين، إيش قلنا دحين؟ أيوة، الكذب التعمد المقصود به بحسب فهم الصحابة أنك تدخل في وصف الكذب على الرسول إذا حدثت حديثا لم تتحرى ولم تتوقع فيه في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم، فأنت دخلت في وصف الكذب التعمد. هذا فهم السلف، هذا فهم السلف. لذلك يقول الرسول إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد. هنا كلمة الكذب التي جاءت في هذا الأخ يقول الكذب متعمد، هو يراعي التعريف اللي جاء الآن عند في الكتب أن الإنسان أن يخبر بخلاف الواقع قصدا. لكن الكذب في لغة أهل الحجاز وكلام أهل الحجاز في مكة والمدينة وحواليها هو الخطأ، سواء كنت متعمدا أو غير متعمدا. هذا الكذب في لغة أهل الحجاز، نبه عليه ابن حبان في ترجمة أظن إبان أو كذا أو بريد، في ترجمة بريد في كتاب الثقات، في ترجمة بريد في كتاب الثقات، قال إن أهل الحجاز يطلقون الكذب على معنى الخطأ وانتهى. ومنه من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. البطن تتعمد الكذب ولا لأنها خالفت ما هي مضبوطة؟ ومنه قول قول الرسول كذب أبو السنابل، ومنه قول ابن عباس كذب فلان. فهو لا يقصد أنه تعمد الكذب، لكن يقصد أنه إيش؟ أخطأ. فكل من تحدث عن الرسول بدون توقي وتحري فقد وقع في الخطأ على الرسول، وإذا وقع في الخطأ على الرسول فقد كذب. لا تقول الكذب متعمد، هذا اصطلاح المتأخرين، لكن المراد ويدلكم على هذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم. واضح هذه النقطة؟ من مشاكل الفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونبهنا عليها أن الإمام مالك كان يراعيها الله يرحمه، مراعاة حال النزول، هذا في القرآن، وأنا أقول لك في الحديث مراعاة حال الورود، لغة القوم، كلام القوم، كيف يتكلموا، اللي يسميه علماء الأصول إيش؟ ها؟ لا، إيش يسموه؟ الحقيقة الشرعية، يقولوا الألفاظ لها حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، فإذا جاءت لفظة لها حقيقة شرعية قدم في تفسيرها الحقيقة الشرعية، فإن لم يعرف لها حقيقة شرعية وعرف لها حقيقة عرفية في زمنهم فتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، ولا يوصل إلى اللغوي إلا عند عدم الشرعية والعرفية. كذلك أضاف العلماء حقيقة رابعة وهي الحقيقة إيش؟ الاصطلاحية التي بنيت على المواضعة، التي بنيت على ايش المواضعة؟ تعرفوا ايش المواضعة؟ بعدين قابلوني، من تواضع لله رفعه. طيب
احسن الله اليكم. هذا سائر يقول هو شاب مبتلى بمعصية ويريد الخلاص منها مع انه على استقامة، فما نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي له ولكل مسلم ابتلي بمعصية ان يداوم على الاستغفار ويداوم على التوبة، ولا يغر ولا يضر انه بيرجع مرة ثانية، المهم انت داوم على الاستغفار والتوبة واكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى والتوجه اليه، وربي ان شاء الله يعينك وتترك هذا الامر. ترى كلنا الا ما رحم ربك مبتلى، الا مبتلى بمعاصي ومبتلى باللمم، واقعين في اللمم، بس ربنا يعني ارشدنا وعلمنا الى غسول قلب الإنسان وحال الإنسان من هذا الأمر بأن نكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وليس معنى التوبة إنك ما ترجع، فأنت قد تتوب وترجع، المهم لا تترك التوبة والاستغفار. والله سبحانه وتعالى يعيننا وإياك، وعليك ما دام أنت تحدد معصية معينة عليك بالأمور التالية بعد التوبة والمداومة عليها والاستغفار والمداومة عليه وذكر الله والمداومة، عليك بالأمور التالية: واحد، أن تبتعد عن كل صحبة سوء تجرك إلى هذه المعصية. اثنين، أن تبتعد عن كل شيء يوقعك إلى تذكر هذه المعصية والوقوع فيها. ثلاثة، أن تقطع نفسك إذا ما جاءت تتجه إلى الطريق المؤدي إلى هذه المعصية، لأنه بعض المعاصي سببها أنك تعطي عقلك التمادي في هذا الموضوع فيتورط الإنسان ويقع في المعصية ويعاودها. وإن شاء الله إذا صدقت وفعلت هذه الأمور ربي بإذن الله يعيننا وإياك ويجنبنا وإياك السوء. نعم.
هذا السؤال يقول: هل يمكن أن يقال بأن التعاريف تتغير من البداية حتى استقرارها بحسب ما يطرأ من الأمور، وما هو أفضل كتاب في التعاريف وصياغتها؟
يا ولدي، شوف، التعاريف الإصطلاحية المرجع فيها إلى كتب الإصطلاح، ما لنا صلاح بها. التعاريف الإصطلاحية، هناك كتب مؤلفة في التعاريف الإصطلاحية، مثل كتاب التعريفات للجرجاني، مثل كتاب كشاف إصطلاحات الفنون، مثل غيرها من الكتب، مثل كتاب المناوي التوقيف على مهمات التعريف، كتب مصنفة في هذا الباب. هذا جانب، هذا النوع الرابع، ها، التعريف المبنية على المواضع الإصطلاحية. لكن المعاني الشرعية والمعاني العرفية هذه لا تتغير، هذه لا تتغير. طريقة الوقوف إليها الوقوف على معاني الكتاب والسنة وآثار الصحابة، هذه لا تتغير. والمشكلة في هذا الباب، وحتى التعريف اللغوية لا تتغير، هي في اللغة كما هي، اللي تغير فقط التعريف الإصطلاحية من فن لفن، من فن لفن. وقد يتطور التعريف في فن، فتجد مصنف في الفن يمشي على معنى، ثم تجد مصنفين آخرين بعده جاءوا وغيروا هذا المعنى. بل قد يختلف التعريف في الفن الواحد بين علماء مذهب وعلماء مذهب. أديكم مثال توضيحي: الإشارة، دلالة الإشارة، خلاص، دلالة الإشارة في دلالات الألفاظ، دلالة الإشارة في دلالات الألفاظ عند الجمهور، عند الجمهور هي أن يدل اللفظ على معنى لازم له خارج عنه، هذه يسموها إيش؟ إشارة، اللي هي زي المفهوم، هذه يسموها دلالة الإشارة. طيب دلالة الإشارة عند الحنفية يقول لك لا، إحنا ما نقول بالمفهوم أصلا، الأحناف ما يقولوا بالمفهوم أصلا. طيب إيش يسووا لما جوا عند دلالة الإشارة؟ قالوا أن يدل الكلام بحسب نظمه على معنى، على معنى لم يسق له، أن يدل الكلام بنظمه على معنى لم يسق يسموها إشارة. فإن سيق الكلام بنظمه على معنى، إن جاء نظم الكلام على معنى سيق من أجله يسموها عبارة، دلالة العبارة، خلاص. شوف التعريفين اختلف واسمها دلالة الإشارة، وكلهم علماء أصول، بس هذا حنفية وهؤلاء غير الحنفية. فهذه دلالات اصطلاحية عند كل فن، هذه قضية ثانية هي اللي ممكن تتغير. أما دلالة ألفاظ القرآن، دلالة ألفاظ السنة، دلالة عرف الصحابة رضوان الله عليهم، هذه كما هي لا تتغير. المشكلة من يفسر القرآن والسنة بالمعاني الاصطلاحية ويترك الحقائق الشرعية أو العرفية، هنا المشكلة. فمثلا السنة، إذا سمع كلمة السنة ما يفهم إلا أنها غير الواجب الذي يساب فاعله ولا يعاقب، بينما السنة في كلام الصحابة وفي كلام الله والرسول، السنة بمعنى الهدي والطريقة العامة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتشمل الواجب والمستحب وما يكفر مخالفه وإلى آخره، هذه هي السنة. فما في شيء اسمه عندنا ايش انه يتغير. المعاني الشرعية، الحقيقة الشرعية تأخذها من كتب التفسير وكتب الحديث، المعاني الشرعية. المعاني اللغوية تأخذها من كتب اللغة. المعاني العرفية في زمن الصحابة تأخذها من كتب الآثار، ما لها مصدر ثاني، كتب الآثار. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، وقرأنا هذا الباب، بقي الكلام على مسائله، صح؟ المسألة الأولى عندنا في هذا الباب أنه قال: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، بينما قال في الباب الأول: باب اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن المصنف رحمه الله يشير إلى الفرق بين السنة والحديث، وكنا قد ذكرناه في المحاضرة السابقة. لكن ما مراد المصنف بهذه الترجمة؟ مراد المصنف بهذه الترجمة أن المسلم لابد أن يعقد قلبه على تعظيم الحديث إذا ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يؤمن به ويسلم به حديث الرسول، يعظم حديث الرسول. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كحديث غيره. سبحان الله، اليوم الإمام قرأ آيات: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وأن لا نجعل كلام الرسول ككلام بعضنا بعض. فهذا من باب تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحديث منسوخ، سواء كان الحديث عام مخصوص، سواء كان الحديث له علة والعلة ما هي موجودة، أنت تعظم. هذا مراد المصنف. ولذلك ابن عمر كما سيأتي في الباب، ابن عمر لما أورد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فعارض ابنه الحديث وقال: والله إن لنمنعهن، لم يكن من مقصود الابن الاستهانة بحديث الرسول أو رد حديث الرسول، لكن ابن عمر أراد أن يعلم، أراد أن يبين أنه أنت الذي يجب عليك أن تسلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، متعارضه. ولذلك في حديث آخر يقول: لا تضربوا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأمثال. أبو هريرة يقول لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قال له أحدهم: طب إذا كان الماء في مركن فماذا أصنع؟ ما أقدر إلا لابد، لأن المركن ثقيل. فذكر أبو هريرة أنك تتناوله تناولا، يعني بوعاء أو بإناء. ثم قال: لا تضربوا لحديث الرسول الأمثال، لا تريد أشياء وتريد تسقط حديث الرسول أو تريد تقلل من هيبة حديث الرسول. خلاص، أنت سمعت حديث الرسول وعلمت أنه حديث الرسول، اعتقده، خلاص انتهى الموضوع. بعد كذا هذا الحديث عام جاء ما يخصصه، هذا الحديث مطلق جاء ما يقيده، هذا الحديث كذا، هذه قضية ثانية. لكن المهم تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تسمع حديث الرسول، لا تسمع كلام إنسان من الناس العاديين لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا الباب معقود لهذا المعنى، وهذا غير قضية الاتباع للسنة. ولذلك لما كانت القضية في الباب الأول اتباع ذكر السنة، ولما كانت القضية في هذا الحديث تعظيم ذكر الحديث. وضح مسألة.
حديث المقدام بن معدي كرب كم مرة شرحناه وكم مرة تكلمنا عليه، فقط راح أذكر مسألة واحدة فيه، ما أبغى أطول. ما هي المسألة راح أذكرها فيه؟ أقول انتبهوا لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية من روايات هذا الحديث، لما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، أي أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أوتيه كما أوتي القرآن. وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل إليه بالقرآن. وجاءت أحاديث عديدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يتكلم بإيش؟ بوحي ينزل، ولذلك ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. جاءه رجل لما كان في حنين وهو في خيمته، فسأل الرسول، قال: يا رسول الله، ما على من أحرم في عمرته بثوبين متضمخين بطيب وهو متضمخ بطيب؟ فلم يجيبه الرسول. وكان يعلى بن أمية طلب من عمر بن الخطاب أنه إذا نزل على الرسول الوحي أبغى أشوف الرسول وهو ينزل عليه الوحي. فنادى عمر يعلى بن أمية، قال له: تعال تعال أكشف الخيمة وطالع. ورأى الرسول وهو ينزل عليه الوحي، أغشاء نزول الوحي. ثم لما انتهى قال: أين السائل آنفة؟ فجاء بالعرابي، قال: اخلع عنك ثوبيك واغسلهما، ثم أحرم بهما، واغسل عنك أثر الطيب، واصنع في حجتك ما أنت واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجتك. الشاهد أغشاء يعني إيش؟ وحي. فهذا المقصد تنتبهوا له. إذن يقصد الإمام من إراده لهذا الحديث أنه من أسباب تعظيم الحديث أنه وحي. هل يسعك أن تسخر بآية منسوخة؟ هل يسعك أن تقدم أن تقلل من قيمة آية مثلا مخصوصة أو آية مقيدة؟ لا يسعك، قرآن هذا. طب حديث الرسول وحي. هذا المغزى اللي أراد المصنف من إراده لهذا الحديث في هذا الباب. خلاص. وكمان مسألة ما علي نزيدها، طبعا هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر فيه آية من آيات صدقه وصدق نبوته. الآن جاءت عندنا طائفة يقال لهم القرآنيون، يقولون دعوا السنة وخلونا بس. الآن حتى الليبراليين وحتى العلمانيين لما يشوفونا كده يصيروا يقول: لا لا لا، ما نبغى أحاديث، بس نبغى قرآن، تعالوا ناقشونا بالقرآن. وهذا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم عما سيأتي، وتحقق كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما وجه دلالة هذا الحديث على تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وجهه ذكره مالك، قال: من ابتدع بدعة فكأنما نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التقصير في بلاغ الدين، كأنما نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التقصير في بلاغ الدين. فمن الاستهانة بحديث الرسول وترك تعظيمه عدم الحرص على متابعته عليه الصلاة والسلام، وإحداث أمور. فهو أورده من هذا الباب، أورده تحت تعظيم حديث الرسول من هذا الباب، أنه يا أخي حديث الرسول عظمه واتبعه، مو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تذكره وتخالفه وتحدث ما لم يكن في الدين. والوجه الثاني من إراده لهذا الحديث في هذا الباب أن هذا الحديث من معانيه أنه ينبغي عليك أن تطلب العلم في أي عمل تريد أن تتقرب فيه إلى الله ليقع عملك كما أراد الله، فلا تقع في بدعة، وهذا يقتضي أنك تتابع وتعظم أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف رحمه الله سبب نزول قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ووجه إرادة المصنف لهذا الحديث في هذا الباب أن الآية نص في أنه لا يتحقق إيمان الإنسان إلا بالتسليم، الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، تسلم تسلم، هذا حديث الرسول فوق على الرأس وعلى العين. ولذلك أبو حنيفة يقول: ما جاءنا عن الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. هكذا ينبغي أن نكون، بل إحنا كمان متأخرين عن أبي حنيفة، مو بس نقول، بل حتى عن التابعين نحرص على أن لا نخالف السلف ولا نخرج عن طريقتهم ومنهجهم العام. أشرنا إلى أثر ابن عمر قبل قليل في الكلام، أورد بعده قصة أخرى لعبد الله بن مغفل أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف. الخذف أن تأخذ الحجر وتضعه بين أصبعين هكذا، يعني ترمي بالحجر هكذا، هذا الخذف، أو أن ترمي بالحجر هكذا ترمي به، فهذا خذف. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال إنه يفقأ العين ولا ينكأ العدو، يفقأ العين ولا ينكأ العدو، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخذف. فهو يحدث بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن العين عن الخذف، فعاد ابن أخيه يخذف، فقال: أنا أحدثك بنهي الرسول عن الخذف وأنت تعود، اذهب والله لا حدثتك، من باب التعظيم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد أيضا قصة معاوية ابن أبي سفيان في قضية أنه كان يرى أن لا ربا إلا في النسيئة، أنه كان لا يرى أن لا ربا إلا في النظرة، النظرة يعني التأخير، يعني النسيئة، يعني ما فيها وها، ما فيها ها وها، خلاص. فكان يرى أن لا ربا إلا ربا النسيئة. والثابت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الربا يقع في النسيئة ويقع في إيش؟ الفضل، الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، والبر بالبر والشيء إلى آخره. فأنكر عبادة بن الصامت قول معاوية بن أبي سفيان وعاد إلى المدينة، فقال له عمر: ما الذي أرجعك؟ فقص عليه القصة، فنادى عمر معاوية وقال: إن الأمر كما قال عبادة بن الصامت. ثم طلب من عبادة أن يرجع إلى تلك الأرض، فإنه لا خير في تلك الأرض إذا لم يكن فيها مثلك وأمثالك يا عبادة، يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويظهرون حديث وسنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبهذا تحيا البلاد وبهذا يقوم أود العباد. لابد من العلم الشرعي القائم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في وجه إرادة المصنف لهذا الحديث في هذا الباب تعظيم عبادة لهذه المسألة والحكم الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يقال عن معاوية أنه لم يعظم حديث رسول الله؟ نقول: لا، يبدو أنه لم يبلغه، لأنه ما المسألة هذه ليست فقط عن معاوية نقلت، نقلت حتى عن صحابة آخرين كانوا يرون أن لا ربا إلا ربا النسيئة، كانوا يرون أن لا ربا إلا ربا النسيئة، ولا يرون ربا الفضل. نعم. ثم أورد عن عون بن عبد الله عن عمه، عم أبيه عبد الله بن مسعود، قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهيأ وأهداه وأتقاه. طبعا هذا الأثر، هذا الأثر بهذا السند فيه انقطاع. عون ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود لم يسمع من عم أبيه، لم يسمع من عم أبيه عبد الله ابن مسعود، ففيه انقطاع. لكن هذا المعنى أورد المصنف ما يسنده وما يقويه عن علي بن أبي طالب بسند صحيح، أنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهيأ وأهداه وأتقاه. فأورد حديثا أو أثرا بنفس المعنى، يعني يؤيد هذا الأمر، يؤيد هذا الأمر. وأقول هذا المعنى وجه إيراد المصنف له وجه إرادة المصنف له أن فيه تعظيم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الحديث ولم تفهم معناه ولم تستوعبه أو جاءك الحديث ويحتمل معنى سيء فلا تحمله على المعنى السيء، بل ظن بالرسول صلى الله عليه وسلم ما يناسب ما تعلمه من أمره ومن حاله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يليق بأفراد الناس كيف يصح إطلاقه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصح إطلاقه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ويعتبر هذا الكلام ترى قاعدة من قواعد التعليل في الحديث. هذا الكلام المحدث لما يتكلم في علل الحديث خاصة ما يتعلق بنكارة المتن، عادة يكون وجه النكارة يقول هذا الحديث لا يتفق مع المعروف من أمر الرسول ومن شأنه في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فهذا الباب هذا أصله النكارة المعنى الواردة في الأحاديث التي تجعل بعض المحدثين يردون الحديث لها مع نظافة السند والتعليل بما في المتن هي من هذا الباب، لأنك مطالب بأن تظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهيأه وأهنأه وأكرم بحقه صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة. هذه القاعدة قاعدة عظيمة تستعملها مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتستعملها في مقاصد الشريعة والنظر في حكم التشريع. فإنك إذا نظرت في حكم التشريع وفي أمور الحلال والحرام والتكاليف الشرعية بهذا المبدأ ظهر لك من محاسن الشريعة ومن مزايا الشريعة ما يبهرك وتشعر فعلا بأن الشريعة منسجمة وأنها على الوجه الأحسن وعلى الوجه الأتم ثم أورد عن أبي هريرة حديثا ضعيفا لأنه جاء من طريق المقبري عن أبي هريرة، والمقبري متروك ذاهب الحديث. أورد حديثا مرفوعا: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته يقول أقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته. طبعا هذه نكارة، ما قيل من قول حسن فأنا قلته. وجه النكارة إيش؟ نطبق القاعدة الآن. وجه النكارة إيش؟ أن يخالف ما جاء عن الرسول: إن قولا علي ليس كقولا على غيري من الناس، لا تقولوا علي ما لم أقل. من كذب علي متعمدا فكيف أي حديث ترى حسن فأنا قلته؟ كيف؟ صح ولا لا؟ هذا زيادة على كون الراوي متروك الحديث متهم. عند العلماء قاعدة: إذا اجتمع في الحديث نكارة في المتن مع اتهام في السند حكموا عليه بالوضع، يحكموا عليه بالوضع بالأمرين. هذا إذا كان الراوي متهم والمتن منكر يحكمون عليه بالوضع، فحكمهم بالوضع لا يتوقف فقط على مجرد إيش؟ أن يكون في السند راو كذاب وضاع، بل يحكمون بالوضع إذا اجتمع هذان السببان. السبب الأول أن يكون في السند راوي متهم متروك، أن يكون في السند راوي متهم متروك، وأن يكون في المتن نكارة. فهذا المتن فيه نكارة. على هذا المتن أي معنى حسن نقول فيه؟ قال: هل يستقيم هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا علي من أقل، من كذب علي متعمدا، إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد من الناس؟ طيب، وتكلمنا عن أثر أبي هريرة: يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. مراد أبي هريرة رضي الله عنه أي لا تضرب الأمثال للاعتراض عليه، لا تضرب الأمثال للاعتراض عليه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يفرمن نفسه. أحيانا الإنسان يكثر من إرادة التساؤلات ألين يوصل إلى هيئة المعارض. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من أوتي الجدل حرم من العلم. إيش يقصدون بالجدل؟ يعني كل ما يسمع حكم، كل ما يسمع آية، كل ما يسمع شيء يعترض يعترض وأسئلة وما أدري إيه. لا يا أخي، يقول أنا أبغى أتعلم. هو ما أبغى يتعلم. تريد تتعلم، أعطي دماغك فرصة إنه يشتغل. اسمع الحديث، أعقد قلبك وعزمك على العمل به وعلى القيام به وعلى التصديق به، ما دام هذا الحديث ثابتا. ومحل الإشكال خليه في عقلك اشتغل، لأنه إذا جلس اشتغل راح يحركك إنك تبحث، وإذا بحثت فهمت. أما تجلس كل ما هذا بس تسأل، بس ترمي جي جي جي. ترمي هنا وترمي هنا ترمي هنا، في النهاية تلاقي نفسك محروم من العلم، وعقلك تركب على أساس إنه ما حد يوقف أمام عقلك الجبار هذا. أنت كده تقتنع، أنت كده تشوف، أنت كده ترى نفسك، ترى نفسك إنه عندك أنت عقل. واضح؟ أحد الحكماء يقول: وزع الله على الناس عقولهم فرضي كل إنسان بعقله، وزع على الناس أرزاقهم فلم يرضى أحد برزق إلا من رحم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية خميس إلا أتيته فيه، قال: فما سمعته يقول لشيء قط، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذات عشية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فنكس، قال: فنظرت إليه وهو قائم محللة إزرار قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، قال: أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريب من ذلك أو شبيه بذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة تحويل، وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يقول: جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن قرضة بن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال: أتدرون لما مشيت معكم؟ قال: قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار. قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكموه، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم، وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنا شريككم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد قال: صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد.
طيب، هذا الباب باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناسبته لما قبله ظاهرة. ف فإن في الذي قبله تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التوقي في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فأنت تعظم حديث الرسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن تتوقى في الرواية عنه، فلا تروي عنه إلا ما تعلم أنه قاله صلى الله عليه وسلم، لأنك تخشى أن تقع في الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فلا يتبوأ مقعده من النار. والذي يظهر من كلام الصحابة، ولتكن هذه المسألة الأولى، الذي يظهر من تصرف الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يفهموا من كلمة متعمدا، لم يفهموا من كلمة متعمدا معنى قصد الكذب، لا، إنما فهموا من كلمة متعمدا معنى أن لا يتحرى في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد فهمهم هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالمقصود أن لا تقول كلاما لم يقله الرسول، سواء تقول أنا قلت بالخطأ، أنا ما قلت بالخطأ، أنا قلت، لا تقول ما شاكك، لا، لا تتكلم. هذا الذي يظهر. ولذلك كلمة متعمدا في الحديث لا مفهوم مخالفة لها، أو أن المراد بالعمد هنا أنك تعمد إلى الحديث بدون أن تتوقع وتتحرى في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص. وهذا خلاف من ذهب من الجهال يقول: أنا أكذب للرسول ولا أكذب على الرسول، مثل نوح بن أبي عصمة، يسمى ويلقب بنوح الجامع، يقول لما قيل له: هذه الأحاديث التي تضعها على الرسول في فضائل سور القرآن سورة سورة وفي كذا وفي كذا، فقال: رأيت الناس انشغلوا بالسيرة وبفقه أبي حنيفة، فأردت أن أشغلهم بأحاديث رسول الله وبالقرآن، فوضعت لهم أحاديثا، فقيل له: هذا كذب. قال: أنا أكذب له ولا أكذب عليه. هذا أيضا لا مفهوم له، لأنه مدام قال الرسول: من قال علي ما لم أقل، انتهى الموضوع. وفهم الصحابة على هذا، الصحابة فهموا أنهم إذا لم يتوقوا ويحترسوا ويتجنبوا الحديث عنه إلا فيما تيقنوا أنه قاله، دخلوا في حديث التعمد للكذب، دل ذلك أن هذا الفهم هو الفهم المعتبر. هذه المسألة الأولى، وهي مؤخرة في الباب لكننا قدمناها. المسألة الثانية، هذا الذي أورده المصنف رحمه الله يؤصل لقاعدة عظيمة في باب الرواية، وهي باب جواز رواية الحديث بالمعنى. فإن الصحابة رضوان الله عليهم رووا عن الرسول بالمعنى، وكان أحدهم ينبه على ذلك فيقول: أو كما قال، أو كما قال، أو قريبا منه، أو نحوا منه، أو فهذا يدل أنهم رووا بالمعنى، فهذا فيه جواز الرواية بالمعنى لمن تحرى الإتيان بالمعنى الصحيح. ولذلك يقول علماء الحديث في المصطلح: وتجوز الرواية للمعنى للثقة الذي يعلم ما يحيل إليه المعنى من لفظ، من اللفظ، خلاص، هم هكذا يضبطونها. وهذه الروايات الواردة في هذا الباب هي دليل هذه القاعدة. مسألة، انتبهوا، راح أشرح لكم الآن، انتبهوا، خليكم معايا. هل قيد الصحابة روايتهم لما رووه بالمعنى بموضوع من الحديث دون موضوع؟ هل جاء في كلام الصحابة الذي بين أيديكم وغيره مما ورد في نفس المعنى أنهم قالوا: إنما روينا كما قال أو كذا في هذا الحديث دون هذا الحديث، لأننا لم نروي مثلا في الأدعية، لم نروي مثلا في الأذكار؟ هل قالوا: نحن لا نروي بالمعنى في الأذكار، ولا أطلقوا الكلام وسكتوا؟ خلاص، إذن تقييد جواز الرواية بالمعنى في أحاديث في غير أحاديث الأدعية والأذكار لا أصل له، لا أصل له. وأنا قعدت أراجع وأطالع في كلام الشافعي وكلام العلماء السابقين والفقهاء والأئمة، كلهم لما يذكر الرواية بالمعنى لا يقيدوه بموضوع دون موضوع، فلا يقولهم فقط تجوز الرواية في المعنى في غير أحاديث الأدعية والأذكار، أو في غير جوامع الكلم أو في ما في. هم يطلقون الكلام في ذلك، يطلقون الكلام في جواز الرواية بالمعنى بدون تقييد. التقييد جاء عند متأخري الشافعية، التقييد بأحاديث الأدعية والأذكار. ابن السبكي في الطبقات هو الذي قرر في مواضع هذه التقييدات، فقيد جواز الرواية بالمعنى في غير أحاديث الأدعية والأذكار وفي غير جوامع الكلم، خلاص، في غير أحاديث الأدعية والأذكار وفي غير جوامع الكلم، قيد بهذا ابن السبكي في كتاب الطبقات في مواضع من هذا الكتاب، لكن لا تجد عند السابقين هذا. فإن قيل يا شيخ ألا يدل على أنه لا تجوز الرواية بالمعنى حديث البراء في دعاء النوم، إذا أخذت مضجعك فقل اللهم إني وجهت وجهي إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فقال البراء، فقال الرسول لا ونبيك الذي، الجواب لا، لأن تصرف البراء غير المعنى، فإن النبي غير الرسول، فهو كان نبيك الذي أرسلت مو رسولك الذي أرسلت، فلما تغير المعنى منعه الرسول. ونحن شرطنا بجواز الرواية بالمعنى أن لا يحيل المعنى، فهذا ليس فيه دلالة على هذا، ليس فيه. وكل من بحث هذه المسألة من المتأخرين لم ينتبه لهذا الأمر، ما طالعت لأحد بحث في هذه المسألة انتبه لهذا الموضوع، وهو أنه لم تأتي هذه المسألة في عبارات المتقدمين وفي عبارات التابعين وفي عبارات الصحابة مقيدة بباب من أبواب الحديث دون باب، وكلام أهل العلم في هذا المحل على هذا الأساس. ويؤكد كلامي أن أحاديث الأدعية والأذكار جاء فيها أنواع من الروايات والألفاظ، صح، بل الحديث الواحد في الموضوع الواحد بالراوي الواحد والمخرج الواحد يأتي بروايات وألفاظ، مثل حديث الاستخارة. هذا يؤكد ولا ما يؤكد؟ يؤكد الكلام هذا. إذن المسألة الثالثة لم يأتي في كلام العلماء ولا في كلام التابعين ولا في كلام الصحابة الذين رووا بالمعنى تقييد جواز الرواية بالمعنى بباب من أبواب الحديث دون باب. فما ترونه في تصرف المتأخرين هو من تصرفاتهم لا أصل له في كلام السلف، فقط لا تجوز الرواية بالمعنى لغير الثقة الضابط الذي لا يأتي بلفظ يحيل المعنى فقط. مسألة ينبغي للإنسان في توقيه وتحريه للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصنع كما صنع الصحابة، إذا روى الحديث نقله يقول أو كما قال أو بزيادة عن هذا اللفظ أو بقل من هذا اللفظ، هكذا حتى يتحرى. مسألة، لكن اتفق العلماء أنك إذا نقلت في كتاب وتنقل في كتاب تكتب لا يجوز لك أن تورد الحديث إلا كما في الكتاب، تورد كما في الكتاب في التصنيف، تنقل من الكتب تنقل كما في الكتب، مو تقول أنا أروي بالمعنى. طب أمامك النص، الرواية بالمعنى إذا رويت بدينك ما هو معاك النص، لكن الآن أمامك، فلا يجوز لك في حال النقل أن تقول أنا أروي بالمعنى، تروي كما في نص الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكذا نكون تكلمنا على مجمل الآثار الأولى اللي أوردها المصنف. عندنا أثر الشعبي قال جالست ابن عمر سنة. أقول أين جالس الشعبي ابن عمر؟ جالسه في جواره في مكة، لما جاور في مكة سنة أو سنة ونص أو سنتين، جاور الشعبي ابن عمر لما جاور في مكة، قال لم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على مقدار التوقي. الآن الواحد من أسهل ما عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عمر كان يخاف أن الناس يستهينون بحديث الرسول. لما أبو موسى طرق عليه الباب ثلاثا وانصرف، فخرج عمر وقال من الذي طرق وانصرف؟ قالوا أبو موسى. قال هاتوا. قال يا أبو موسى لما تفعل هذا؟ لما لم تنتظر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال لتأتيني على هذا ببينة أو لأوجعن ظهرك. ليش عمر كده سوى؟ عمر ما يقصد رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد أنه يرد حديث الآحاد، ولا يقصد أنه أنت يا أبا موسى كاذب لا أصدقك، ولكن يقصد أن يعلم الناس التوقي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا عمر خشي إنه شو يعني، كيف خاف مني وعلى طول جاب الحديث، لا خليني أتأكد. فقام أصغر القوم لما ذهب أبو موسى إلى المسجد، لقي أبو أبي بن كعب وجماعة من الصحابة، فقام أصغرهم معه وشاهد لأبي موسى أنه سمع الحديث. فقال عمر كما في رواية والله يا أبا موسى إني لا أكذبك، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شديد، يعني ما أردت الناس أن يستهينوا في الرواية، كل واحد على طول يجيب. الآن ما شاء الله عندنا الأحاديث يعني كذا، فالواحد ينتبه لهذا الموضوع. مسألة قول ابن عباس رضي الله عنه إنا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم الصعب والذلول فهي هذا. أقول هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن مسعود هو أصل عند علماء الحديث في باب الجرح والتعديل، فإن هذا الكلام جاء عن ابن عباس بلفظ آخر، قال كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدجناه بأبصارنا وأصخنا إليه بآذاننا، أما وقد ركب الناس الصعب والذلول فقيل أظهروا لنا رجالكم ليعرف أهل السنة فيؤخذوا وأهل البدعة فيترك. فهذا يفيد أن التوقي كان قديما من زمن الصحابة، وأن البحث عن معرفة أحوال الرواة كان من زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وهم في ذلك يتابعون قوله تعالى وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا الأصل في باب الجرح والتعديل. لكن كلام ابن عباس في ملحظ، وكذا كلام ابن سيرين قاله بمعنى كلام ابن عباس، قال كانوا لا يسألون على الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا أظهروا لنا رجالكم فيعرف أهل السنة ويأخذوا أهل البدعة فيتركوا. ما الذي أراده ابن عباس وابن سيرين كما جاء في الروايات؟ ما هو قضية الضبط، ما هو قضية الضبط، إنما قضية السنة والبدعة. هذا اللي ركب الناس فيه الصعب الذلول، صار هناك وناس أهل بدعة فلا يؤخذ عن أهل البدعة، وهذا أول ما بدأت في قضية الجرح والتعديل، بدأت بقضية إيش؟ السنة والبدعة، السنة والبدعة، فيعرف أهل السنة فيأخذوا أهل البدعة. ليش يعرف أهل السنة؟ لأنه ما كان فيهم كذب، خلاص هذا رجل من أهل السنة، لأنه من أهل السنة لن يحدث عن رسول الله إلا وهو صادق ضابط، لأن دينه سيمنعه. فكان المطلوب أول مكان العدالة الدينية، كان مطلوب آسف كان أول كان المطلوب أول مكان الضبط العدالة الدينية، وهي كون الرجل على السنة. ثم بعد ذلك دخل عند أهل الحديث إضافة الضبط، كان البداية. ولذلك بعض العلماء لما جاء تكلم عن الحديث الصحيح الحديث الصحيح قال ما اتصل سنده وعدلت نقلته، ما شال للضبط، ما أشار إلى الضبط. ليش؟ لأنه هذا كان النظر الأول، النظر الأول. ثم بعد ذلك أصبحت هناك قضية مراعاة الضبط والمعرفة بهذا الشأن. قال مالك لقد لقيت في المدينة أكثر من 50 رجلا لو استؤمن على بيت مال المؤمنين لأداه وقام به، ولكني لا أسمع عنهم. قيل لمالك لما؟ قال لأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن. صار هنا الآن نقلة، تطورت الأمور شوية، صار مطلوب أن يكون من أهل هذا الشأن، أن يكون من أهل هذا الشأن. طيب نفس القضية، الأثر حق عمر بن الخطاب لما قال أقل الرواية عن رسول الله ثم أنا شريككم، حديث صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكة فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث. أقول هذا مثل سنة ابن عمر وغيره من الصحابة ممن كان يقل من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما وتوقيا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قالوا: حدثنا شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال: حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإن الكذب علي يولج النار. قال: حدثنا محمد بن رمح المصري قال: حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يعلى قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب عن أبي قتادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير بن العوام: ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. أقول معاني هذا الباب سبق الكلام فيها، فقط أدلل على كلمة ذكرتها: فهم الصحابة لحديث من كذب علي متعمدا. شوفوا فهم الزبير، آخر أثر، الأثر قبل الأخير في الباب، قال عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه يعني عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير يعني عبد الله بن الزبير يقول: قلت لوالدي الزبير بن العوام. الزبير بن العوام حواري، هكذا لقبه الرسول أنه حواريه، خلاص. الزبير بن العوام قال له ولده عبد الله بن الزبير: ما لي لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما أسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. فقال: أما إني لم أفارق الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولكني سمعت منه كلمة يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إيش يدلكم هذا؟ يدلكم أن الزبير لم يفهم من كلمة متعمدا أنه لا مانع أن تحدث إذا كذبت وأنت متعمد، ما عليك شيء. لا، ما فهم هذا، فهم أنه معنى متعمدا ملغي، لا اعتبار له، وأنه مجرد أنك تتحدث عن الرسول حديث غير صحيح غير مطابق أنت تبوأت مقعدك من النار. فإما أن يقال أن كلمة متعمدا لا مفهوم مخالفة لها، وإما أن يقال أن المقصود بالتعمد ترك التوقي والتحري في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم السلف، هذا فهم الزبير بن عوام والصحابة الذين رووا هذا الحديث وكانوا يقلون الرواية عن الحديث. وأورد المصنف حديث صريح عن الرسول: أقل الحديث عني. فتصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه إما أن يكون مبنيا على هذا الحديث، وإما أن يكون من ما إيش مما من توفيق الله له في الاجتهاد. ابن عمر ليس له توفيقات في الاجتهاد وافق فيها الوعي، فيكون هذا الأمر منهم في أنه يطلب أن تقل الرواية عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب تعظيما لحديث الرسول وتوقيا من الوقوع في الكذب على الرسول، إما أن يكون بناء على هذا الحديث الذي ذكره المصنف في هذا الباب صريحا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحديث عني، وإما أن يكون هو من توفيق الله لعمر. وهناك يعني أحاديث تدل أن هناك موافقات لعمر وافق فيها الوحي، فيكون هذا منها. ها؟ هذا كلامنا الحين، إيش قلنا دحين؟ أيوة، الكذب التعمد المقصود به بحسب فهم الصحابة أنك تدخل في وصف الكذب على الرسول إذا حدثت حديثا لم تتحرى ولم تتوقع فيه في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم، فأنت دخلت في وصف الكذب التعمد. هذا فهم السلف، هذا فهم السلف. لذلك يقول الرسول إن كذبا علي ليس ككذبا على أحد. هنا كلمة الكذب التي جاءت في هذا الأخ يقول الكذب متعمد، هو يراعي التعريف اللي جاء الآن عند في الكتب أن الإنسان أن يخبر بخلاف الواقع قصدا، لكن الكذب في لغة أهل الحجاز وكلام أهل الحجاز في مكة والمدينة وحواليها هو الخطأ، سواء كنت متعمدا أو غير متعمدا، هذا الكذب في لغة أهل الحجاز. نبه عليه ابن حبان في ترجمة أظن إبان أو كذا أو بريد، في ترجمة بريد في كتاب الثقات، في ترجمة بريد في كتاب الثقات قال إن أهل الحجاز يطلقون الكذب على معنى الخطأ وانتهى. ومنه من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. البطن تتعمد الكذب ولا لأنها خالفت ما هي مضبوطة؟ ومنه قول قول الرسول كذب أبو السنابل، ومنه قول ابن عباس كذب فلان، فهو لا يقصد أنه تعمد الكذب لكن يقصد أنه إيش أخطأ. فكل من تحدث عن الرسول بدون توقي وتحري فقد وقع في الخطأ على الرسول، وإذا وقع في الخطأ على الرسول فقد كذب. لا تقول الكذب متعمد، هذا اصطلاح المتأخرين، لكن المراد ويدلكم على هذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم. واضح هذه النقطة؟ من مشاكل الفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ونبهنا عليها أن الإمام مالك كان يراعيها الله يرحمه، مراعاة حال النزول، هذا في القرآن وأنا أقول لك في الحديث مراعاة حال الورود، لغة القوم، كلام القوم، كيف يتكلموا، اللي يسميه علماء الأصول إيش؟ ها؟ لا، إيش يسموه؟ الحقيقة الشرعية، يقولوا الألفاظ لها حقيقة شرعية وحقيقة لغوية وحقيقة عرفية، فإذا جاءت لفظة لها حقيقة شرعية قدم في تفسيرها الحقيقة الشرعية، فإن لم يعرف لها حقيقة شرعية وعرف لها حقيقة عرفية في زمنهم فتقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، ولا يصار إلى اللغوي إلا عند عدم الشرعية والعرفية. كذلك أضاف العلماء حقيقة رابعة وهي الحقيقة إيش؟ الاصطلاحية التي بنيت على المواضعة، التي بنيت على إيش المواضعة؟ تعرفوا إيش المواضعة؟ بعدين قابلوني، من تواضع لله رفعه. طيب
أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول هو شاب مبتلى بمعصية ويريد الخلاص منها مع أنه على استقامة، فما نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟
نصيحتي له ولكل مسلم ابتلي بمعصية أن يداوم على الاستغفار ويداوم على التوبة، ولا يغر ولا يضر أنه بيرجع مرة ثانية، المهم أنت داوم على الاستغفار والتوبة وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه، وربي إن شاء الله يعينك وتترك هذا الأمر. ترى كلنا إلا ما رحم ربك مبتلى، إلا مبتلى بمعاصي فهو مبتلى باللمم، واقعين في اللمم، بس ربنا يعني أرشدنا وعلمنا إلى غسول قلب الإنسان وحال الإنسان من هذا الأمر بأن نكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وليس معنى التوبة إنك ما ترجع، فأنت قد تتوب وترجع، المهم لا تترك التوبة والاستغفار. والله سبحانه وتعالى يعيننا وإياك، وعليك ما دام أنت تحدد معصية معينة عليك بالأمور التالية بعد التوبة والمداومة عليها والاستغفار والمداومة عليه وذكر الله والمداومة عليك بالأمور التالية: واحد، أن تبتعد عن كل صحبة سوء تجرك إلى هذه المعصية. اثنين، أن تبتعد عن كل شيء يوقعك إلى تذكر هذه المعصية والوقوع فيها. ثلاثة، أن تقطع نفسك إذا ما جاءت تتجه إلى الطريق المؤدي إلى هذه المعصية، لأنه بعض المعاصي سببها أنك تعطي عقلك التمادي في هذا الموضوع فيتورط الإنسان ويقع في المعصية ويعاودها. وإن شاء الله إذا صدقت وفعلت هذه الأمور ربي بإذن الله يعيننا وإياك ويجنبنا وإياك السوء. نعم.
هذا السؤال يقول: هل يمكن أن يقال بأن التعاريف تتغير من البداية حتى استقرارها بحسب ما يطرأ من الأمور، وما هو أفضل كتاب في التعاريف وصياغتها؟
يا ولدي، شوف، التعاريف الإصطلاحية المرجع فيها إلى كتب الإصطلاح، ما لنا صلاح بها. التعاريف الإصطلاحية هناك كتب مؤلفة في التعاريف الإصطلاحية، مثل كتاب التعريفات للجرجاني، مثل كتاب كشاف إصطلاحات الفنون، مثل غيرها من الكتب، مثل كتاب المناوي التوقيف على مهمات التعريف، كتب مصنفة في هذا الباب. هذا جانب، هذا النوع الرابع، ها، التعريف المبنية على المواضع الإصطلاحية. لكن المعاني الشرعية والمعاني العرفية هذه لا تتغير، هذه لا تتغير. طريقة الوقوف إليها الوقوف على معاني الكتاب والسنة وآثار الصحابة، هذه لا تتغير. والمشكلة في هذا الباب، وحتى التعريف اللغوية لا تتغير، هي في اللغة كما هي، اللي تغير فقط التعريف الاصطلاحية من فن لفن، من فن لفن. وقد يتطور التعريف في فن، فتجد مصنف في الفن يمشي على معنى، ثم تجد مصنفين آخرين بعده جاءوا وغيروا هذا المعنى. بل قد يختلف التعريف في الفن الواحد بين علماء مذهب وعلماء مذهب. أديكم مثال توضيحي: الإشارة، دلالة الإشارة، خلاص، دلالة الإشارة في دلالات الألفاظ، دلالة الإشارة في دلالات الألفاظ عند الجمهور، عند الجمهور هي أن يدل اللفظ على معنى لازم له خارج عنه، هذه يسموها إيش؟ إشارة، اللي هي زي المفهوم، هذه يسموها دلالة الإشارة. طيب دلالة الإشارة عند الحنفية يقول لك لا، إحنا ما نقول بالمفهوم أصلا، الأحناف ما يقولوا بالمفهوم أصلا. طيب إيش يسووا لما جوا عند دلالة الإشارة؟ قالوا أن يدل الكلام بحسب نظمه على معنى، على معنى لم يسق له، أن يدل الكلام بنظمه على معنى لم يسق يسموها إشارة. فإن سيق الكلام بنظمه على معنى، إن جاء نظم الكلام على معنى سيق من أجله يسموها عبارة، دلالة العبارة، خلاص. شوف التعريفين اختلف واسمها دلالة الإشارة، وكلهم علماء أصول، بس هذا حنفية وهؤلاء غير الحنفية. فهذه دلالات اصطلاحية عند كل فن، هذه قضية ثانية هي اللي ممكن تتغير. أما دلالة ألفاظ القرآن، دلالة ألفاظ السنة، دلالة عرف الصحابة رضوان الله عليهم، هذه كما هي لا تتغير. المشكلة من يفسر القرآن والسنة بالمعاني الاصطلاحية ويترك الحقائق الشرعية أو العرفية، هنا المشكلة. فمثلا السنة، إذا سمع كلمة السنة ما يفهم إلا أنها غير الواجب الذي يساب فاعله ولا يعاقب، بينما السنة في كلام الصحابة وفي كلام الله والرسول، السنة بمعنى الهدي الطريقة العامة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فتشمل الواجب والمستحب وما يكفر مخالفه وإلى آخره. هذه هي السنة. فما في شيء اسمه عندنا إيش أنه يتغير. المعاني الشرعية، الحقيقة الشرعية تأخذها من كتب التفسير وكتب الحديث، المعاني الشرعية. المعاني اللغوية تأخذها من كتب اللغة. المعاني العرفية في زمن الصحابة تأخذها من كتب الآثار، ما لها مصدر ثاني، كتب الآثار. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.